وصلى الله على الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة جديدة، مسألة 163. لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار فيجوز له الرد مع إمكانه، وإلا طالب بالأرشي. المسألة المذكورة تشتمل على حكم واحد، ماكو داعي نسويها حكمية، حكم واحد. وحاصل ذلك لو جرى العقد على معيب، على مبيع معيب، حين العقد المبيع كان معيبا، بيد أنه بدعاء أو بقدرة قادر، بني لا تكتبهن بدعاء أو بقدرة، لا تكتبهن الأمور. زال العيب بعد العقد فهل يبقى الخيار والأرش أو يبقى الخيار الأرش دون الخيار أو لا هذا ولا ذاك؟ إذن المسألة خلت تصير واضحة، انتهت المسألة، انتهت معاقدة جرت على شيء معيب، بس اتفاقا بعد العقد العيب زال، كان أعمى وإذا به ارتد بصيرا وراء العقد مباشرة. إسا شلون تشلك شغل؟ فالخيار يبقى أو لا يبقى؟ سيد المجال أن الخيار الرد يبقى، الفسخ جائز له، والأرش أيضا يبقى، لكن طبيعة على رأيه السيد الماتن الأرش ويثبت على تقدير إحداث حدث، فإذن له الرد، وإن كان قد أحدث حدثا له الأرش، فعلى الرأي هو في باب الأرش. العبارة أقرأ لك إياها: لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري، يعني جرى على العقد على المعيب، بس لما صار البناء على أنه انتهى العقد ويريد يسلم صار زين، قبل ظهوره يعني العيب. لو زال العيب قبل ظهوره يعني العيب للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار يعني الرد فسخ، فيجوز له الرد مع إمكانه. مع إمكانه يعني شنو؟ مع إمكان الرد يعني شنو؟ يعني إن لم يحدث حدثا، أما إذا أحدث حدثا فلا يجوز، لا يمكن الرد، بمعنى لا يجوز الرد طبقا لمعتقد، لأن هذه مسألة تقدمت ترى عندنا، والماتن اختار على أنه الأرش يثبت إن أحدث ونحن وافقناه في ذلك. من أول: فالأظهر عدم سقوط الخيار فيجوز له الرد مع إمكانه، يعني مع إمكان الرد، يعني إن لم يحدث حدثا، وإلا يعني إذا ما يمكن الرد بأن أحدث حدثا، يعني من المشتري طالب، يعني المشتري بالأرشي. زين انتهت، بس قبل ما ندخل بيها فرد قضية أنبه عليها. أريد الآن الحاسة ما أدري السادسة أو السابعة إن شاء الله تعالى وقاد فينا، هاي كم مرة أنا نبهت على ذاك، مثل هيك مسألة مسألة لطيفة، لكن هذه تليق بالكتب العلمية يا أخي، كتب علمية حتى يتدرب الطالب شلون المناسب، شنو القواعد، ماذا تقتضي الأدلة، ماذا. أما في الرسالة العملية لا، هاي هم ما تصير إلا بنذر. هو حين العقد معي، بعد العقد قال الطينيه شو صار، شنو صاحي هذه إيه عادة. فبالكتب الرسالة العملية لا، هاي التفت إلى هذه القضية، وقلنا إذا ردنا نجرد كتبنا رسائلنا العملية من هذه الفروع اللي هي علمية بحتة لعله نستثني كثير. على أي حال، بس أنا أريدك أنت تلتفت ماذا إلى هذا الشيء. إحنا السؤال الآن هاي إن كل الزين حتى نتعلم النكات. الشيخ الأعظم، إذا رأي السيد الماتن عرفناه، يجوز الرد، وإذا أحدث حدثا رد ما يجوز لإحداث الحدث، بمقتضى معتبر الزرارة ينتقل الأمر إلى العرش على طبق القاعدة. الشيخ الأعظم تعرض إلى هذه المسألة وحاصل ما ذكره، ما أطول لك، بجملة مختصرة قال: الرد لا يجوز، والأرش تجوز المطالب به. هاي مدعى. أما أن الأرش لا، الرد لا يجوز المطالب به، فباعتبار أن ظاهر، فباعتبار أن ظاهر معتبرة زرارة الرد المعيب، إيه؟ يعني المشتري لما يريد يفسخ يقول فسخته ويرد المبيع، لابد يرد وهو الواو حالية، وهو في حال كونه معيب، هيك ظاهر المعتبرة، إيه؟ والمفروض في المقام إذا أراد أن يرده لا يرده معيبا بل يرده صحيحا. فالرد لا يجوز، بينما الأرش يجوز، لأن الأرش لم يقيد بمن، بقيد غايته فعلا لم يقيد بقيد، هذا هو سهو، ما عد الشيخ على أنه غايته يجوز إن لم يمكن الرد. الآن الرد هو ما ممكن، إيه؟ فإذن فصل بين هذين، لكن خو ما أطل مطلب، ما يطل مطلب الشيخ تشي بسهولة بإيدك. تعال خل أقرأ لك عبارة بالله في الجزء الخامس من المكاسب صفحة 325، قال: لأن ظاهر، قاعد يثبت الرد ما يجوز، يعني فسخ ما يجوز، لأن ظاهر أدلة الرد بين شريطين، خصوصا بملاحظة أن الصبر على العيب ضرر. أغلق الشريط من أول: لأن ظاهر أدلة الرد هو رد المعيوب، سيقول المعيوب يقول المعيب، على أي حال ياه الأنسب، معيوب هو كذا، وهو المتلبس، المعيوب احنا ندري، قاعد يوضح اكثر، وهو المتلبس بالعيب، يعني مقصوده شنو، هم خلي مقصوده شنو بالفعل، ايه هاي بالفعل من عندي، لا ما كان معيوبا في زمان فلا يتوهم هنا استصحاب الخيار. يريد يدفع أشكال أنه لا واحد يقول خلنا استصحب كان أول يجوز شنو الرد، الآن لما صار صاحي فنشوك فنستصحب جواز الرد. نقول على أنه لا، المدار في جواز الرد أن يكون معيبا المبيع حين الرد، وهنا ليس بمعيب. هذا بالنسبة علما إلى جواز الرد. قال لا يجوز الرد لأنه ظاهر الأدلة هو رد المعيوب. دائما يكون هم ترى مطالب الشيخ اللي أقول لك تحذف الزوائد، يلا حتى واحد يلزم المطلب بيده مع الزوائد المطلب قد يضيع. فالشيخ رأيه لا يجوز الرد لأن ظاهر المعتبر أن الرد إنما يجوز إذا كان ردا للمعيب، والمفروض هنا ليس الرد للمعيب للصحيح خلاص. وأما جواز المطالبة بالأرش، شوف شلون علله، فعلله وقال مانع ما زين. الجزء الخامس صفحة 300 هم نفس الصفحة بقوله وأما الأرش فلما ثبت استحقاق المطالب به لفوات وصف الصحة عند العقد فقد استقر بالعقد، خصوصا بعد العلم بالعيب. المهم هذا، والصحة فارسة، والصحة إنما حدثت في ملك المشتري. يعني يريد يقول راح نشوك أن الأرش الذي ثبت بجريان العقد على المعيب نشك سقط أو لا نستصحب بقاء حق الأرش. زين، والصحة إنما حدثت في ملك المشتري، فبراءة ذمة المشتري عن عهدة المعيب المضمون، فبراءة ذمة البايع، فبراءة ذمة أنا إذا قلت المشتري اشتباه، فبراءة ذمة البايع عن عهدة العيب المضمون عليه، يعني على البايع، يحتاج إلى دليل. على أي حال، إذن الشيخ ذهب إلى أنه الرد الفسخ لا يجوز لأن شرط الأرش وماذا الرد المعيب، وهنا صحيح الأرش يبقى دليله متى ما جرى العقد على المعيب يثبت الأرش، هذا يبقى دليله ثابتا وموجودا. هذا ما أفاده الشيخ قدس الله روحه الشريفة. بقي شيء، هل حقا ظاهر المعتبر هو ذلك؟ يعني رد المعيب، رد المعيب، أو أن ظاهر المعتبر هو جريان العقد عليما على المعيب. خلنا نقرأها ونشوف شلون قضية جانبية. أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار، لحد الآن شنو يعني العقد جرى عليه من على المعيب، خلي نقاط. فأحدث فيه بعدما قبضه، أحدث فاعل أحدث مشتري، شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء يمضي عليه البيع، يعني ما دام أحدث، ويرد عليه يعني الأرش بقدر ما نقص إلى آخره. مو بعي ظاهر المعتبر العقد إذا جرى لمن إذا جرى على المعيب يثبت بذلك الرد بمجرد جريان العقد على المعيب، ولم يؤخذ في المعتبر أنه لابد وأن يبقى العيب إلى ما بعد ذلك. بل الشيخ راد يستفيد على أنه الرد يكون يصير ردا إلى المعيب، هذا هم قد يستفاد من المعتبر، يستفاد ذلك لأن المعتبرة هيك قالت أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار يمضي عليه البيع، يعني ما يجوز أن يرد، يمضي عليه البيع يعني ما يجوز أن يرد المعيب. فإذن الرد يكون علما للمعيب لأنه أحدث حدث، بل إذا لم أحدث حدث يرد المعيب. فقد الرواية تساعد على ما أفاده قدس سره. هذا انتهينا من عدة، هذا والمناسب أن يقال بعدم جواز الرد وعدم جواز الأبس، لا هذا ولا ذا. يعني كم احتمال صار إذن؟ ثلاثة. الأول الذي سيد الخوئي وجماعة الذي قال يثبت الرد والأرش، غايته الأرش إن أحدث حدثا وإلا فر. الثاني للشيخ الأعظم الذي هو الرد لا يجوز، الرد لا يجوز لأن الرد إنما يجوز إذا كان ردا للمعيب، وهنا الرد للصحيح صار صحيحا، ولكن الأرش له ذلك. والاحتمال الثالث هذا الذي نريد أن نقوله، وهو أنه لا رد ولا أرش. والوجه في ذلك، والوجه في ذلك إن المعتبر لو لاحظناها فلا يبعد أن يستفاد منها ما أفاده السيد الماتي، يعني يلزم في ثبوت الرد والأرش أن يكون المبيع معيبا حين العقد وحين الرد يكون معي أنا، يكون العفو يكون معيبا حين العقد، حين الرد تقول حين العقد ظاهر المعتبر، لأن ما إلى معنى هذا يضرنا، حين العقد يكون المبيع معيبا آنذاك يثبت الرد والأرش، لا يبعد تمامية ما أفاده قدس سره. ولكن لا بد من ضم الإطلاق، ومن دون ضمه لا يثبت ما أراده. ومقصودنا من الإطلاق هو أنه إذا جرى العقد على المعيب فيثبت الرد إن لم يحدث حدثا، يعني إن لم يحدث حدثا كما في الصحيح مذكور، وإذا أحدث حدثا فالأرش. لا بد وأن نظم شيء، وما هو ذلك الشيء؟ سواء فرض أن العيب زال بعد ذلك، بعد ذلك عن شنو؟ بعد ذلك مو العقد، هو جرى على المعيب، ما دام جرى على المعيب رد وأرش ثابت، بس يكون انضم الإطلاق حتى يتم ما أراده السيد الماتن سيد الخوئي. سواء زال العيب بعد ذلك أم لا، لا بد وأن نضم هذا الإطلاق، حينئذ يتم ما أراده السيد الخوئي. أما إذا لم يمكن التمسك بهذا الإطلاق لسبب وآخر، ما كان يمكن، لو فرضنا هسه إذن لا يمكن أن نستكشف أنه حتى لو زال العيب بعد ذلك الرد والأرش هما ثابتان. أكرر أقول من جديد، ما أفاده السيد الخوئي من أنه يثبت الرد والأرش، طبيعي والأرش يعني مقصود، يعني دائما بعد لا أكرر يعني إن أحدث حدثا وإن لم يحدث فرضا. بعد هذا ما أقول لك ما أفاده من جواز الرد والآفش إذا جرى العقد على المعيب شيء تام، لأن المعتبرة هكذا يفهم منها، إذا جرى العقد على المعيب يثبت الرد إن لم يحدث حدثا وإلا فلاش، لكن يكون انضم الإطلاق سواء فرض أنه بعد ذلك زال العيب أم لم يزل. إذا لم نضم هذا الإطلاق ما يثبت ما أراده قدس سره. دخل أتمم المطلب لي هذا وبعدين إن شاء الله. فإذا نحن نحتاج ماذا إلى ضم الإطلاق، وهنا يأتي ما بنينا عليه في مقدمات الحكم من أن الإطلاق لا يمكن التمسك به فيما إذا لم يستهجن ترك القيد. إذا فرض أن ترك القيد عرفا لم يكن مستهجنا فالإطلاق لا يثبت، أو قل لا يمكن التمسك به عرفا، إنما يمكن التمسك عرفا بالإطلاق إذا فرض أنه يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المتكلم المقيد واقع. أما إذا لا يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المقيد واقعا فلا يمكن التمسك بالإطلاق، لأنك قلت لا يستهجن الإطلاق، أنت تقبل لا يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المقيد واقعا. فإذن في هذا المجال يحتمل أن المراد هو المقيد واقعا، والمفروض لا يستهجن الإطلاق على تقدير إرادة المقيد واقعا. إذن شرط انعقاد الإطلاق وصحة التمسك به هو استهجان الإطلاق على تقدير إرادة المقيد واقعا، وإلا لا يصح التمسك بالإطلاق. ومن هنا ذكرنا أن الرؤية بالعين المسلحة للهلال لا تكفي، فإن الروايات وإن أطلقت وقالت صم للرؤية ما قالت للرؤية بهذه العين، صحيح أطلقت، لكن إذا كان مرادها خصوص الرؤية بهذه العين لا يستهجن ذلك الإطلاق، لا يستهجن، فإنه في تلك الفترة الزمنية لم تكن العين المسلحة شيئا متداولا. صدق صحيح افترض موجود في مكان ما، لكن لم يكن متداولا، فإذا لا يمكن التمسك بالإطلاق، بل يحتمل إرادة المقيد ولا نافي للمقيد. مقامنا من هذا القبيل نقول الإطلاق لا بد، قلنا من ضم الإطلاق، يعني إذا جرى العقد على المعيب يثبت ماذا يثبت؟ الرد والآرش. وأطلقت الرواية ولم تقل فيما إذا لم يزل العين، لما لم تقيد صحيح لم تقيد، لكن مع ذلك لا يصح التمسك بالإطلاق، لأن لو كان مراد المتكلم يعني الإمام هو المقيد، يعني حالة عدم زوال العين لا يستهجن منه الإطلاق. ولماذا لا يستهجن الإطلاق؟ لأن هذه حالة نادرة أو تكاد تكون معدومة، العقد يجري وراء العقد بلحظة يصير المبيع يصير صحيحا، هذه الحالة نادرة أو ملحقة بالعدم. إذا لو كان مراد المتكلم هو المقيد لا يستجاب، مقيد يعني بمن، بما إذا لم يزل ماذا العيب. لو كان هذا مراده لا يستهجن آنذاك الإطلاق، فلا يصح في مثل هذه الحالة التمسك بالإطلاق لإثبات الرد أو الأرش، فالرد يعني الفسخ والأرش يحتاجان إلى مثبت ولا مثبت لهما. إذن النتيجة راح تصير ما أشرنا إليه، لكن مبني لمن؟ على هذا المبنى إن قبلناه فيتم هذا، وإلا فلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.